أنا مع مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لقاء جديد متجدد بلقاءات مادة الفقه ومع كتاب الفروع للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الكلمة السابعة وهي المواريث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع المواريث والوراث ثلاثة.
نعم، المواريث، وهذا الموضوع الأخير الذي ذكره، ولعله والله أعلم جعله آخر الموضوعات، لأنه معلوم أن المواريث متعلق بتركة الميت، فيكون هذا آخر الأحوال. أما وقد مضت الأحكام السابقة التي يطبقها وينفذها الإنسان حال حياته، ختم بالمواريث التي تكون بعد موته، فيكون هذا من باب الختام. أما وقد مات هذا المكلف، فيبقى ما خلفه هذا المكلف مما يتعلق به حقوق الغير. فالمواريث والتركات هي في التعريف كل ما يخلفه الميت، كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقة، كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقة. طيب، سؤال: ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الحقوق المتعلقة بالتركة يمكن أن نقسمها إلى قسمين رئيسين، ثم يتفرع عنهما أقسام. الأول أن يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهذه لا تدخل في مسمى التركة، كحق المرتهن في المرهون وغير ذلك، هذه تخرج أصحابها أولا، ثم بعد ذلك ننظر في التركة. والثاني ما لا يتعلق به حق الغير، وهذا الذي يسمى ترك. الأول وهو ما يتعلق بحق الغير في حال الحياة، هذا يقدم على مؤنة التجهيز. يعني لو سألنا سؤالا: ما هو الشيء الذي يقدم على مؤنة التجهيز؟ الجواب: ما تعلق بالتركة بحق الغير مما كان في حال الحياة، هذا رهن مثلا أو كذا، فهذا يتعلق بحق الغير فيقدم على مؤنة التجهيز، لأن هذا لا يدخل في التركة أصلا. طب الثاني: ما تعلق بالتركة وهو الذي لا تعلق للغير به، وما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الجواب: واحد، مؤنة التجهيز، هذه تقدم أولا، من تغسيله إن كان يغسل بأجرة وتكفينه ودفنه وغير ذلك. الثاني الديون المتعلقة سواء كانت حقوقا لله أو كانت حقوقا للعباد. الديون نخرج الديون أولا، فإن نفس هذا الميت مرهونة بدينه فنقدم الديون. وهذه الديون على قسمين، ديون متعلقة بحق الله وديون متعلقة بحق العباد. الديون المتعلقة بحق الله كالكفارات مثلا، كفارة الأيمان، كفارة الظهر أو كذا، الكفارات كالحج مثلا إذا كان قادرا حج في حال حياته ولم يحج، والعمرة على القول بالوجوب، ومنها ما تعلق بحقوق العباد كالديون المعروفة. طيب أيهما نقدم؟ سؤال، أيهما نقدم؟ الديون المتعلقة بحق الله أو الديون المتعلقة بحق العباد؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قدم الحقوق المتعلقة بحق الله ومن قدم الحقوق المتعلقة بحق العباد. الذي قدم الحقوق المتعلقة بحق العباد قال لأن مبناها على المشاحة، لأن مبناها على المشاحة، وأما المتعلقة بحق الله فمبناها على المسامحة. فنقدم المتعلق بما فيه مشاحة على حق الله المبني على المسامحة. ومنهم من قال لا، بل نقدم حق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. والمسألة حقيقة خلافية. ومنهم من قال بل نشرك بينهم، نشرك بينهم، نجعلك الشيء الواحد ونسدد هنا وهنا. وهذا القول رجحه العلامة العثيمين في الزاد، شرحه على الزاد، أن نجمع بين الجميع ونجعلهم كالحق الواحد. طيب الحق الذي بعد ذلك هو الحق الثالث، الوصية. وقد اتفقوا على تقديم الدين على الوصية، وإن كان في القرآن قد قدمت الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، لأن الله ما قال ثم الدين، إنما هي ذكرت لفظا لكن ليست حكما. الله عز وجل ما قال من بعد وصية يوصى بها ثم دين، إنما قال أو دين. وقد اتفقوا على تقديم الوصية الدين على الوصية، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية. واضح إخواني؟ طيب الحق الذي بعد ذلك هو حق ماذا؟ باقي التركة، باقي حق الورثة في التركة، حق الورثة في التركة. يبقى إذن عندنا الحق المتعلق بمؤونة التجهيز، حق متعلق بالديون سواء كانت لله عز وجل أو لعباده، الثالث الوصية، الرابع ما تعلق بماذا؟ بالورثة. إذن ورثة لابد من تصفية التركة أولا قبل ماذا؟ قبل القسم. اليوم الناس ترث قبل الموت مش قبل القسمة، قبل الموت، وربما أجبر الوالد على توزيع ذلك، وهذا طبعا لا يسمى ماذا؟ ده يسمى إرثا، لأن أول كلمة في الإرث تحقق موت المورث، هذا أول كلمة في الإرث أن يتحقق موت المورث الأول ثم نرثه. لكن هذا يكون عبارة عن هبة، أي يهب الوالد لأولاده في حال الحياة، وهذه لها حكمها الخاص. سؤال: هل يجوز الوالد أن يهب أولاده في حال الحياة؟ الجواب نعم، بشرط العدل، لما جاء في الصحيح أن البشير لما وهب النعمان شيئا ونحل شيئا دون باقي أولاده، فجاءت امرأته فاشتكت إلى رسول الله أو رفعت الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعديلوا بين أولادكم، اتقوا الله وعديلوا بين أولادكم. فلما ينكر النبي أصل الهبة، ولكن هذه تكون في حال الصح. يعني نسأل سؤالا، نقول: ما الفرق بين عطاء الوالد لأولاده في حال الصحة وبين عطائه في حال المرض؟ الجواب: عطاؤه في حال الصحة هذا يسمى هبة، وتكون من كل المال، يعني لو وهب ملك كل جائز. وأما في حال المرض فإنها تكون من الثلث، وكذلك إذا أراد أن يتصدق. طيب، سؤال: بناء على ذلك، ما المراد بأحكام المواريث؟ ما المراد بأحكام المواريث؟ الجواب: المراد بأحكام المواريث معرفة الوارثين وغير الوارثين من أقارب الميت وغيرهم، وكيفية قسمة التركة عليهم. نعرف من الوارث ومن غير الوارث، ثم معرفة أنصبة هؤلاء الورثة وكيفية التقسيم. يعني تستطيع أن تقول بأن علم المواريث يقسم إلى قسمين: علم نظري وعلم عملي. علم نظري يتعلق بالوارثين ويتعلق بالحجب والعول والرد، دراسة نظرية. والعلم العملي كيفية حساب التركات وكيفية قسمة التركة وكيفية قسمة التركة. هذا هو الجانب العملي في المواريث. طيب، ما منزلة هذا العلم في الإسلام؟ الجواب: هذا علم عظيم، ولأهميته اختصه العلماء بالتصنيف، فنجد وإن كانت المواريث قسم من أقسام الفقه إلا أن بعض العلماء أو كثير من العلماء صنف فيه تصنيفات مفردة لأهميته، وهو يبين عدالة الإسلام ورحمة الإسلام وشمول الإسلام لما يسعد المجتمع المسلم، ولأن النفوس تتغير عند الأموال ويقع من الشحناء والبغضاء ما يقع بين الناس بسبب الأموال، فإن الشارع قسم هذه المواريث قسمة محكمة ودقيقة جدا، حتى إنه بين الأنصبة ولم يترك ذلك للعباد، ولم يترك ذلك للقرابة، الأخ الكبير يرحم الأخ الصغير، والعم والخال والعم وابن العم والأخ وغير ذلك، لا لم يترك هذا لهم، لأنه لو ترك لهم فإن ذلك قد يؤدي إلى التعدي وإلى وقوع الشحناء والبغضاء. ولهذا قسم الله عز وجل الفروض في كتابه، وهنا فائدة، اكتب كده فائدة: جميع الأنصبة المقدرة والفروض المقدرة جاء وردها في القرآن ولم يأتي منها فرض في السنة، يعني فرض مقدر في السنة لم يأتي، إنما جميع الفروض المقدرة وردت في القرآن. طيب سؤال، ما الفروض المقدرة؟ ما الفروض المقدرة في القرآن؟ الجواب: الفروض المقدرة ستة: السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف، هذه ستة الفروض بينها الله عز وجل في كتابه على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب سؤال: ما أسباب الإرث؟ ما أسباب الإرث؟ هذا يرث بأي سبب؟ لابد من سبب يرث به، فما أسباب الإرث؟ أنت صاحبي وأنت أخي في الله، هل أرثك أو ترثني؟ لا، كان هذا في أول الإسلام، كان هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ بآيات المواريث، لأن الإسلام ورث في الأول حتى يبني المجتمع المسلم على ماذا؟ على الفضائل وعلى التلاحم. ولهذا احنا بنقول علم المواريث هذا علم عظيم جدا، علم العدل وعلم إقامة الحق بين الناس، لا كما كان عليه أهل الجاهلية. يعني مثلا نسأل سؤالا قبل أسباب المواريث، نقول: ما صفة الإرث عند أهل الجاهلية؟ الجواب: الإرث عند أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصبيان، وكانوا يقولون: لا يرث إلا من ركب، يركب الخيل ويقاتل ويحمل السلاح، وده اللي يرث، والمرأة ما تركب فرسا ولا تحمل سلاح، والرجل والصبي كذلك، إنما الميراث يكون ماذا؟ فقط لمن يركب الخيل ويحمل السيوف. فحرموا المرأة في الجاهلية، فالمرأة لا تساوي الرجل في الجاهلية من جهة هذا الحق، يعني أصل الحق ورثنا كما يرث الرجال، لا، سبحان الله. هذه الجاهلية الأولى، هذه الجاهلية القديمة، فجاءت جاهلية معاصرة في هذا الباب، فأرادت أن تساوي المرأة بالرجل في الميراث. فما الفرق بين الجاهليتين؟ الجاهلية الأولى منعوا المرأة حقها، والجاهلية المعاصرة في هذا الباب أعطوا المرأة فوق حقه، فوق الحق، بدعوى أن هذا ظلم أيضا، إذا جعلناها نصف الرجل فهذا ظلم، مع أن الرجل بيأخذ نصفه ويتعلق بحقوق كثيرة جدا، منها النفقة على المرأة هذه الزوجة، لكن المرأة تأخذ حقها خالصا لنفسها. طيب ما أسباب الإرث؟ أسباب الإرث ثلاثة: واحد، الرحم، يعني القرابة، وهذه والوارثون بالقرابة أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي، أصول الأب والجد وإن علا وكذا، والفروع الابن وإن نزل، والحواشي الأخوة والأخوات. طيب هذا بسبب القرابة الرحم. طيب الثاني النكاح، سبب الزوجية، فالزوج يرث في زوجته والزوجة ترث في زوجها إذا كان ذلك بعقد صحيح. بعقد صحيح. طيب السبب الثالث هو الولاء، يرث بالولاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فالمعتق يرث المعتق إذا لم يكن له عصا. يبقى أسباب المراض ثلاثة: رحم، نكاح، وولاء. طيب سؤال، ما موانع الإرث؟ ما موانع الإرث؟ موانع الإرث: اختلاف الدين، فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم يرث الكافر، وإن كان هناك قول يقول مسلم يرث لأن الإسلام يعلو، فاختلاف الدين، وكذلك الثاني الرق، فلا يرث، والثالث القتل، فلا يرث القاتل من ممن قتله. هذه الموانع. بأسباب الإرث ثلاثة وموانع الإرث ثلاثة. يبقى عرفنا معنى التركة، عرفنا علم المواريث ما يضرد به، عرفنا الحقوق المتعلقة بالتركة، عرفنا أسباب الإرث، عرفنا موانع الإرث، عرفنا مكانة هذا العلم في الإسلام. إذن هذا باب عظيم في الإسلام، باب عظيم تعلق به أحكام كثيرة. هذه مقدمة قبل أن نقرأ ما يتعلق بهذا، لأن المؤلف والمصنف لم يتعرض له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والوراث ثلاثة، ذو فرض وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع.
طيب نعم. قال ما شاء أكمل.
والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس، وإن كانت بنت وأخوات كن عصبات، وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث.
نعم. والعصبات،
والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور، كالأب والأولاد ومن في درجته من إخوته ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم، وذو الأرحام كل قرابة،
والمولى المنعم. نعم.
وذو الأرحام كل قرابة،
وذو الأرحام،
وذو الأرحام كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به، وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، والأم تحجب الجدة، والأب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الأم والأخوات.
تمام. ده اختصار، هو اختصر في هذا الباب فتكلم عن أقسام الورثة. ما أقسام الوارثين؟ ما أقسام الوارثين؟ الجواب: أقسام الوارثين ثلاثة، منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بالرحم. منهم من يرث بالفرض أصحاب فروض، ومنهم من يرث بالتعصيب عصبات، ومن من يدرب رحمي زو الرحم. طيب ما المراد بأصحاب الفروض؟ الجواب من لهم فروض مقدرة في الإسلام. من لهم فروض مقدرة في الإسلام. طيب وما المراد بالعصبة؟ الجواب الذين يرثون بغير تقدير. الذين يرثون بغير تقدير. طيب ومن ذو الأرحام؟ الجواب كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. انتبهتم؟ يبقى من الوارثون؟ لا يخرج الوارثين عن ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكونوا من ذوي الفروض وهم أصحاب الفروض المقدرة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. طيب القسم الثاني العصبات، وهم من يرثوا بغير تقدير وارد من الشرع. طيب والقسم الثالث ذو الأرحام، وهم كل قريب ليس ذا رحم ولا فرض. واضح؟ طيب نبدأ بالقسم الأول وهم ذو الفروض المقدرة وهم أصحاب الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. باختصار أمثلة على الأنصبة المقدرة، أعطينا أمثلة مختصرة على الأنصبة المقدرة. واحد السدس، مثل ميراث الجد أو الجدة أو الأم عند والأب عند وجود الفرع الوارث والأخوة الأم عند انفراد الواحد، هذا السدس باختصار يعني كمثال. طبعا الربع فرض الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد كما سيأتي الآن، بس احنا نختصر هذا اختصارا. يبقى إذا عندنا السدس عرفنا، عندنا الربع عرفنا، وفرض الزوج عند وجود ولد للزوجة. هذا الايه؟ الربع. طيب وفرض الثمن الزوجة عند وجود الولد، يبقى الربع الزوجة عند عدم وجود الولد للزوج، والثمن عند وجود الولد للزوج، والسدس عرفناه. طيب والنصف الذي يكون للبنت عند انفرادها أو الأخت عند انفرادها أو بنت الابن عند انفرادها أو كذا. طيب والثلث يكون للأم عند عدم وجود الفرع الوارث وعند عدم وجود الجمع من الإخوة. طب والثلثان نصيب الجمع من البنات والجمع من الأخوات، هذا على سبيل المثال. هؤلاء أصحاب الفروض ومن يرث بهذه الفروض على وجه الاختصار. قال الشيخ هنا ذو فرض وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع، وهذا الميراث بالنكاح، يرث الزوج في زوجته، يرث ماذا؟ النصف عند عدم وجود ولد للزوجة. سؤال: هل يشترط أن يكون الولد منه؟ الجواب: لا يشترط، وسواء كان الولد منه أو من غيره. يعني امرأة تزوجت رجلا ومعها ولد أصلا ولم ينجب منها، فإن مات هذه المرأة يرث منها ماذا؟ الربع لوجود الولد، سواء كان منها أو من منه أو من غيره. إذا ماتت، طيب سؤال: هل يفرق بين إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها أو بعد الدخول بها؟ الجواب: بالموت يتحقق الميراث سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. فلو أن المرأة زوجة ماتت قبل الدخول ورثها، أو مات هو قبل الدخول ورثته، طيب سؤال: ما الحكم لو ماتت الزوجة في طلقة رجعية؟ قد طلق طلقة رجعية، ما الحكم لو ماتت؟ الجواب: يرثها لأنه زوج لها، وهي ترثه لأنها زوجة له. واضح؟ يبقى عندنا الآن أحوال ميراث الزوج من الزوج. إن ماتت ورثة، هل يفرق بين الدخول وعدمه؟ الجواب: لا، دخل بها أو لم يدخل بها، إذا ماتت يرثها. طب إذا طلق طلقة رجعية وماتت، طلق ولم يرجعها، يرثها لأنها زوجة له، لا تحل أن تزوج غيره. طيب، فللزوج من امرأته فرضان: فرض عند عدم وجود الولد وهو النصف، وفرض عند وجود الولد وهو الربع. قال: والزوجة ولها الربع مع الولد الثمن ولو تعددت. طيب الزوجة ما فرضها في زوجها؟ الجواب: يدور بين الربع والثمن، الربع إن كان له ولد ولو من غيرها، والثمن إذا لم يكن له ولد. وعرفنا أنها ترث إن طلقها طلقة رجعية في العدة، أنها ترث لو مات قبل ماذا؟ قبل الدخول. طيب يبقى هذا هؤلاء الذين يرثون بالنكاح، سبب النكاح. قال: والأب مع ذكور الولد له سدس، والجد كذلك. الأب مع ذكور الولد له السدس، يعني مات عن أب وابن، فالأب له السدس. طيب إذا لم يوجد الأب وجد الجد فله السدس. فسؤال: متى يرث الجد إذا لم يوجد الأب؟ والأب لا يمكن أن يحجب طالما أنه على الإسلام، والجد لا يحجب إذا لم يكن هناك أب، فإن وجد أب حجبه لأنه أقرب منه، فهو الأب الأقرب. الجد الأب الأقرب إذا وجد حجب الأب الأبعد وهو الإيه؟ الجد. والجد يحجب جد الجد وهكذا، فالأقرب يحجب الأبعد. يبقى الأب مع ذكور الولد له سدس. طيب لو مع الإناث مات عن أب وبنت، يبقى مسألة مات عن أب وابن، فما قسمة هذه المسألة؟ الجواب: الأب له السدس والباقي للابن، والباقي للابن. طيب ما الحكم أو كيف نحسب هذه المسألة؟ مات عن أب وبنت، فالقسمة البنت لها النصف الانفرادي، ها، والجد له إيه؟ له السدس والباقي تعصيب، والباقي تعصيب. واضح؟ يبقى الولد الذكر بخلاف البنت. قال والأم لها الثلث ومع الولد السدس والجدة لها السدس. نبدأ بالجد، الجد لها السدس بشرط عدم وجود الأم، لكن لها السدس مع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. هذه الجدة. طيب والأم لها السدس عند وجود الولد، قال سبحانه ولأبوي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب والثلث؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. إذا لم يوجد جمع من إخوة ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي جمع من الإخوة. هذا قول الجماهير، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنهم لا يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا سيرثون، أما إذا كانوا ما يرثون ما يحجبوا، لكن الجماهير على ذلك. يبقى عندنا الأم هنا هي تتردد بين سدس وثلث، كان في فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى فنترث ماذا؟ السدس. طيب إذا لم يكن فرع وارث فإنها ترث ماذا؟ الثلث. يعني مات عن زوجة وأب وأم، مات عن زوجة وأب وإيه؟ وأم، فإنها تأخذ ثلث الباقي بعد الزوج، يبقى الزوجة تأخذ الربع والباقي يكون لها ثلث الباقي وليس ثلث التركة كلها، ثلث الباقي. طب زوج وأب وأم، يبقى الزوج يأخذ النصف ويتأخذ ثلث الباقي. دي ما تعرف بالمسألة إيه؟ العمرية. تمام؟ زوج أو زوجة وأب وأم، يبقى لا ثلث الباقي ولا ثلث التركة، ثلث الباقي. طيب قال والبنت لها النصف، البنت صاحبة فرض. قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق الأنثيين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طب ومع أخ ذكر عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لو كان معها أخ ورثت عصبة يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، وهذه تسمى العصب الغير، وسنشرح العصبات وحدها. طيب والأخت كذلك، ما معنى الأخت كذلك؟ يعني الأخت عند انفرادها لها النصف. يستفتونك قل له افتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى لها ماذا؟ النصف. طب ومع كذلك الأخ الذكر تكون عصبة، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وبنت الابن كذلك، يعني بنت الابن تقوم مقام ماذا؟ مقام البنت، لكن مع البنت تأخذ السدس. فلو مات عن بنت وبنت ابن البنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس، لكن لو مات عن بنت ابن تأخذ النصف. طيب قال وإن زاد على وحدة كان له الثلثان، ذات حالة واحدة. متى عن بنتين لهما ثلثان، متى عن 10 بنات لهن الثلثان، متى عن أختين لهما الثلثان، متى عن 10 أخوات لهن الثلثان. يبقى إذن البنت تأخذ النصف إن فرضت، والثلثين إن زادت على الواحدة. واضح؟ طيب، وإن كانت بنت وبنات ابن كان البنت نصف ولبنات الابن السدس كما ذكرنا. سؤال، لماذا تأخذ بنت الابن السدس مع البنت؟ لماذا؟ الجواب، لأنها تأخذ باقي فرض البنات، تأخذ باقي فرض البنات. وما باقي فرض البنات بعد النصف؟ السدس، حتى تم لهما الثلثان. واضح؟ طيب، قال وإن كانت بنت وأخوات كنا عصبات، عصبات بقى مع الغير، بنات وأخوات. ماتت عن بنت وأخت، ما تقسم تلك؟ البنت تأخذ النصف فرض، والأخت تأخذ إيه؟ النصف فرضا، تأخذ التعصيب، يعني الباقي تعصيب. طيب ماتت، مات عن بنتين وأخت، البنتان تأخذان الثلثين والباقي للأخت تعصيب. واضح؟ طيب، قال وولد الأم. طيب لو مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، يأخذ الثلثين ولا إيه؟ ولا تحجب الأخت الشقيقة الأخت لأب؟ الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. طب مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب، خلاص حجبت الأخت لأب الآن. ليه؟ لأن الأخوات أخذنا الحظ. طيب، قال وولد الأم إن كان واحدا له السدس وإن زاد له الثلث. الإخوة لأم أصحاب فرض، ولهذا لا يحجبون. وعندنا المسألة الحميرية أو الحجرية، وهي المسألة التي لما كان فيها إخوة أشقة أخوة الأم، فلما أخذ الإخوة لأم الفرض ما بقي شيء للإخوة الأشقة، فقالوا كيف إحنا أشقة ونحجب والإخوة لأم يرثون؟ طيب إذا كانت المسألة هي مسألة هي أبونا، يعني هبوا أن أبانا كان حجرا فألقيه في اليم، ارموا أبانا الآن عايزين نرث. فشركهم عمر، فسمت المشركة أيضا. فالإخوة لأم يرثون بالفرض، والوارث في الفرض هذا ما يحجب حجب حرمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى الرجل ذكر. نعم، قد يتحول من فرض إلى فرض، من فرض إلى إيه؟ إلى فرض، ولا سيأتينا في ملاحظة الحجب. طيب وإن زاد فله الثلث. ولهذا هنا نلغز متى ترث المرأة كالرجل. ولهذا لما نأتي نرد على من يقول الإسلام ظلم المرأة فجعل نصف الرجل، من ضمن الردود نقول إيه؟ من الذي قال لك أن الإسلام يجعل المرأة نصف الرجل دائما؟ فحيثما يكون عندنا مسألة فيها امرأة ورجل، أيا كان الرجل وأيا كانت المرأة، فإن المرأة تأخذ نصف الرجل. من الذي قال لك هذا؟ بل المرأة لها أحوال، طارة تأخذ نصف الرجل، وطارة تأخذ كالرجل، وطارة تأخذ أكثر من الرجل. واضح؟ وطارة كترث هي ولا يرث الرجل. فعندنا مما ترث فيه المرأة كالرجل الإخوة لأم. مات عن أخ وأخت لأم، فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يرث كلة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك ترك 10 إخوة من الأم، فتكون مسألة من عدد رؤوسهم. ترك 10,000 وترك 10 5 بنات 5 إناث و5 ذكور، يبقى المسألة من 10 تقسم 10، يبقى يكون الذكر مثل إيه؟ الأنثى. واضح؟ هؤلاء أصحاب الفروض. يبقى عندنا الزوج ربع ونصف، عندنا الزوجة ثمن وربع، يبقى ده ثمن وربع ونصف، والأب سدس، طيب والأم ثلث وسدس، طيب والجد والجدة سدس، طيب والبنت نصف، طيب والأخت نصف، طيب وبنت الابن سدس، طيب وولد الأم سدس وثلث، يبقى عندنا هذا الربع، هذا يكون للزوج والزوجة، تمام، على اختلاف الحالتين. وعندنا الثمن للزوجة، ما في أحد يرث الزوجة إلا ثمن الزوجة. يقول ولو تعددت، يعني لو ترك 4 زوجات فيشتركن فين؟ في الثمن، ولا كل واحدة لها الثمن يشتركن في الثمن. والنصف يبقى الفرض الثالث عرفناه، الزوج بياخد النصف، البنت تاخد النصف، الأخت تاخد النصف، بنت الابن عند عدم وجود ذلك تاخد النصف. طيب عندنا السدس، جد بياخد سدس، جدة بتاخد سدس، أم بتاخد سدس، أب بياخد سدس. طيب وعندنا ثلث، وإذا أم بتاخد إيه؟ الثلث في حال مين تاني بياخد الثلث؟ ها؟ الإخوة الأم عند الاجتماع فهم شركاء في الثلث، وعندنا ثلثان، مين بياخد الثلثين؟ البنات، جمع بنات وجمع الايه؟ هذا الست فروض، دول اصحاب الفروض، وهم لهم فروض مقدرة في الاسلام. الله اكبر. عندنا بابان محكمان في الشريعة على التفصيل، لم يرد البابان بالاجمال انما ورد بالتفصيل. باب ايه؟ التركات، باب المواريث، وباب الامامة. طيب ما السبب؟ ما السبب أن الشريعة فصلت في باب المواريث وباب الإمامة؟ الجواب لأن النفس تنازع جدا جدا في هذين البابين، باب المواريث حب المال، باب الإمامة حب الزعامة، حب الرياسة، وما ذئبان جائعان أرسل فيه غنم، ذئبان جائعان أرسل فيه غنم. تخيل بقى ماذا ينتظر بأفسد لها من حرص المرء على ماذا؟ على ماله وشرفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ماله الشرف. فباب الإمامة وباب الميراث يا أحمد بابان عظيمان. باب الإمامة يقع فيه الفساد باعتبار المجتمع، وباب الميراث يقع فيه الفساد باعتبار الأسر، وهل المجتمع إلا أسر؟ يدخل باب الإمامة يفسد أمن الناس، لو أننا لم نتقن هذا الباب على وفق الشريعة. كيف تصبر على ظلم حاكم يضرب ظهرك ويأخذ مالك؟ إلا أن الإسلام ضبط هذه المسألة وما ترك لك. يا شيخ ظلمونا اصبر، يا شيخ فعلوا اصبر وانصح. فهذا باب محبوك، باب محبوك. وما يتعلق بقى بالإمامة وباب التركات والمواريث. طيب القسم الثاني من الورثة من يرث بماذا؟ بالعصبة. قلنا وهم الوارثون بماذا؟ بغير فروض المقدرة، وهذا إما أن يكون له الباقي بعض أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى هنا أخذ ماذا؟ ما بقي بعد أصحاب الفروض. طيب الثاني: أو يأخذ التركة كلها عند انفراد، إذا لم يكن أصحاب فروض أخذ التركة ثم العصبات. فلو مات عن أب أخذ كل التركة، لو مات عن أب وابن أخذ فرضه السدس والبقي لمين؟ للابن. طب لو عن أب وبنت، البنت أخذ فرضها النصف والباقي، والجد الأب له السدس والباقي ماذا؟ تعصيب. يبقى هو الباقي بعد أصحاب الفرض، الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأول رجل ذكر. طب من هم العصابات؟ قال: فروع الرجل وأصوله الذكور. دول عصبة، النساء لا، هؤلاء عصبة. فروع الرجل وأصوله الذكور. كالأبي والأولاد، ومن في درجته من إخوته، ومن في درجة أبيه من الأعمام، والمولى المنعم. لكن هنا بقى تدخل المرأة في المولى ده، فلو كانت المعتقة امرأة دخلت، دي الحالة الوحيدة اللي كلها عصبة بالنفس مرأة هنا. فيبقى العصبات وصول الرجل وفروعه، ولا والحواشي من الذكور، ده عصبات. فلو مات عن زوجة وبنت وعم، مات عن زوجة وبنت وعم، فكيف نقسم التركة في هذه المسألة؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارد، ولو أن الثمن ما تركتم إن كان لكم ولد. طيب، والبنت لها النصف لانفراضها، فإن كانت واحدة فلها النصف. طيب، والعم صاحب فرض؟ لا، يارث البقى تعصيبا. نعمل علامة استفهام ثم نقسم المسألة. كيف نقسم المسألة؟ هنخرج أصلا له، عندنا ثمن وعندنا نصف، يبقى المسألة من ماذا؟ من ثمانية. الزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، هذه خمسة، والعم يأخذ الباقي ثلاثة. يبقى هنا العم أخذ الباقي. طيب، نفس المسألة وأضف إليها ابن عم، هتقسم تركة على الزوجة والبنت والعم وبس ما في شيء، فقط ابن عم محجوب. طيب، ما نفس المسألة، مات عن زوجة وبنت وعم وأخ، يبقى الزوجة تحجب لا الثوم، والبنت لا النصف. طب عم أخ، ها الأخ أقرب بدل العم، ها نعم الأخ أقرب، لأن الأخ يشترك في الأب، العم بيشترك في الجد. أنت علاقتك بعمك من الجد، لكن علاقتك بأخيك من الأب، فأنتما متعلقان بالأب، أنا وعمي متعلقان بالجد، نطلع فوق. واضح؟ ده العصبات. طيب، القسم الثالث، قال: ذوي الأرحام. قلنا بأن ذوي الأرحام كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. قال: كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به. سؤال: ما حكم ميراث ذوي الأرحام؟ الجواب: اختلف العلماء في ميراث ذوي الأرحام، فمنهم من رأى توريثهم، ومنهم من لم يرى توريثهم، وأن المال يكون لبيت المال. والصحيح توريثهم، والصحيح توريثهم. قال تعالى: وارحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب، سؤال: ما شروط إرثهم؟ متى يرث ذو الفروض الأرحام؟ الجواب: واحد، عند عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب. عند عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب. طيب الثاني: عدم وجود أحد من أهل الرد. عدم وجود أحد من أهل الرد. طيب سؤال: ما الحكم إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام؟ هل يأخذ التركة كلها أم لا؟ الجواب: نعم، يأخذ التركة كلها. سؤال: ما مثاله؟ الجواب: متى عن عمه، فالتركة كلها له، فالتركة كلها له. العمة بتنزل منزلة الأب، كما لو أن المسألة فيها أب فقط. طيب سؤال: ما الحكم إذا اجتمع أكثر من صنف في ذوي الأرحام؟ مات عن عمة وخالة وبنت أخ شقيق، ننظر إلى منزلة هؤلاء. العمة تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، وبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الإيه؟ الأخ الشقيق. هيبقى التركة إزاي؟ يبقى العمة تأخذ نصيب الإيه؟ الأب، والخالة تأخذ نصيب الأم. طب الأخ الشقيق بيرث مع الأب؟ لا. طيب سؤال: هل يمكن أن يرث ذو الرحم مع أصحاب فرض؟ دي بقى اللي احنا بنسميها استثناء القاعدة. احنا قلنا ذو الأرحام القريب اللي ليس له فرض ولا تعصيب. طيب، لكن ممكن يرث مع صاحب الفرض؟ الجواب: ممكن يرث مع صاحب الفرض إن كان صاحب الفرض لا يرد عليه. فمات مثلا عن زوج وعمه، مات عن زوج وعمه، يبقى الزوج هياخد ايه؟ حصته، وهو ماذا؟ أنه يأخذ حصته النصف، والعمة تأخذ الباقي. يبقى ممكن هنا يأخذ بعد الفرض إذا لم يكن هذا يرد عليه، كالزوج وزوج، متى عن زوج وعمة، متى عن زوج وعمة، فهي تأخذ إيه؟ فهي العمة تأخذ الباقي. يعني إحنا عندنا سيأتي باب الرد زي الأب كده. إحنا لما قلنا مات عن أب وبنت، البنت لها إيه؟ النصف، والأب له إيه؟ السدس، وجود الفرع الوارث، صح؟ والباقي تعصيب، يبقى هنرد الباقي على الأب تعصيب، لكن الزوج ما بيردش عليه، والزوجة لا يرد عليه. هذا بالنسبة لمين؟ للعصبات. طيب، يبقى الوارثون أصحاب فرض، أصحاب تعصيب، أصحاب رحم. قال: وكل قريب من عصباتي يحجب البعيد. فالأم تحجب الجدة، عندها أم وعندها جدة. الجدة ما ترث مع الأم، ترث عند عدم وجود الأم. طيب الجد لا يرث مع الأب، يرث عند عدم وجود الأب، لكن نصيب الجد ونصيب الأب ونصيب الجد السدس. طب والولد يحجب ولد الأم والأخوات، الولد إذا كان ذكرا حجب الأخوات وحجب ولد الأم، لأن ولد الأم يرث بالكلالة، إن كان يورث كلالة. ولو أخنا أخت فلكل واحد منهما السدس. طيب باب الحجب، احنا كده خلصنا اللي قاله المصنف، بس وسع قليلا في بعض مسائل. باب الحجب، ما الحجب؟ وده أهم أبواب الايه المواريث. أنا أعتبر أن باب الحجب مع باب الرد والعول في التركات زي باب العلل في علم الحديث، زي باب الايه العلل عمل النقاط كده. فباب الحجب أيضا في التركات زي باب العلل كده فين في الحديث. فالحجب ما هو؟ الحجب منع من قام به سبب الإرث، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، هو حجب الحرمان، أو من أوفر حظه وهو حجب النقصان، أو حجب الإيه النقصان. يبقى منع من قام بسبب الإرث بالكلية أو من أوفر إيه حظيه. طيب والحجب قسمان، حجب قسمان. بعض الناس يقول حجب قسمان، حجب حرمان وحجب نقصان. صحيح في حجب حرمان ونقصان، بس الأول في تقسيم أعم. فنقول الحجب قسمان، واحد حجب أوصاف، الثاني حجب أشخاص. حجب أوصاف إذا قام به وصف يمنع من الإرث، مثل إيه القتل أو اختلاف الدين أو الرق، ده حجب أوصاف. طب الثاني حجب أشخاص، شخص يحجب شخص، وهذا قسمه حجب نقصان قسمه، حجب الأشخاص قسمه. واحد حجب حرمان، ولا يدخل في ذلك أحد من الأصول أو الفروع. حجب الحرمان ولا يدخل ذلك أحد من الأصول أو الفروع. الثاني حجب نقصان، حجب نقصان، حجب حرمان فيحجب وارث مطلقا، مثل ما قلنا إيه؟ مات عن زوجة وبنت وأب وعم، يبقى هنا العم محجوب ولا لا بالأب، أو أخ وعم، فالعم محجوب بالأخ، ده حجب حرمان. مات عن أب وجد وابن، يبقى الجد هنا محجوب بالأب، ده حجب حرمان. طب حجب نقصان، مات مثلا عن زوجة وبنت، الزوجة هنا هيكون لها ماذا؟ الثوم في فرع الوارث. طب مات عن زوجة وعم، الزوجة هيكون لها الربح، يبقى وجود الفرع له حجب الزوج من انتقل بنصيبها من أعلى إلى أدنى. فإذا يمكن أن نجعل باب الحجب هذا حرمان أو نقصان، يمكن أن نقسمه لقسمين باعتبارين أو باعتبار آخر، باعتبار آخر. وهو سبعة أقسام تقسم على قسمين: حجب يحصل بسبب الازدحام، ده قسم، وحجب يحصل بسبب الانتقال، وده قسم. يعني صحيح نقول حجب يحصل بسبب ازدحام بسبب انتقال، وهي سبعة أقسام توزع على الازدحام والانتقال. واحد، الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، مثل الزوج الزوجة عند وجود الفرع الوارث أو لا، وجود الولد، يعني الولد أحدهما أم لا، تمام، فهذا ينتقل من فرض إلى فرض أقل، أليس كذلك؟ طيب، اثنين، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، يبقى من فرض إلى فرض أقل، من تعصيب إلى تعصيب أقل، كانتقاد الأخت لغير أم، شقيقة أو الأب، من كونها عصبة مع الغير، يعني مع أخيها مثلا تأخذ الايه نصفه، إلى كونها بالغير، عصبة مع، كانتقاد كونها عصبة مع الغير اللي هي مع البنات، إلى العصبة بالغير مع إخوانها، فقد تأخذ النصف مع البنت، متى عن بنت تأخذ النصف، لكن لو هي مع أخيها تأخذ نصف إيه؟ الأخ، فيقل نصيبه، يبقى من عصبة إلى عصبة أقل. ثلاثة، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل، كانتقال الأب من الإرث بالتعصيب إلى الفرض، يعني مع وجود الفرع الوارث مثلا بيأخذ السدس إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا أنثى بيأخذ السدس. طيب، لكن لو بالتعصيب مات عن بنت وأب بيأخذ الباقي تعصيب بعد الفرض. طيب، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل، كما تنتقل البنت إلى التعصيب بالغير، أو الأخت إلى التعصيب بالغير، يعني ذوات النصف تنتقل إلى التعصيب بالغير، فقد يقل النصيب، كالأخت مثلا هذه تنتقل، أو البنت قد تنتقل من فرض إلى تعصيب أقل. لو كانت فرض مثلا صاحبة نصف، طيب لو كانت معها أخ لها أخوان ينتقل أمرها الآن إلى الأقل. الخامس، هذا بالانتقال، يبقى الانتقال من فرض إلى فرض، من تعصيب إلى تعصيب، من فرض إلى تعصيب، من تعصيب إلى فرض، دول أربعة، دول انتقالات. طب ازدحامات ثلاثة، ازدحام صاحب فرض زي الزوجة إن انفرضت وحذاف لها الربع أو الثمن، طب لو معها زوجات أربع يبقى الجميع يشتركن فين؟ في فرض. طب ازدحام في تعصيب، بنت وزوجة وبنت وخمسة أعمام، لو عم بيأخذ الباقي، لو خمسة بيوزع الباقي على الخمسة. طيب ازدحام بسبب العول، نحن بنرجع هذا على الجميع فيحصل ازدحام. يبقى الازدحام ثلاثة أقسام: ازدحام في فرض، ازدحام في تعصيب، ازدحام بسبب العول. ده باب الايه؟ هذا باب الحج. بقي مسألة نختم بها وهي باب العصبات كما ذكرنا، وأقسام العصبات. العصبات أقسامها ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس، أو نستطيع أن نقول قسم أعلى شوية، نقول العصبات تنقسم إلى قسمين: عصبة نسبية وعصبة سببية. عصبة نسبية وعصبة سببية، مثل ما قلنا كده الحرمان الحج بأوصافه أشخاص، والأشخاص حرمان أقسام، ممكن نقول ازدحام وانتقال وندخل فيه الحرمان والنقصان. أيضا عصبة هنقول عصبة نسبية ودي بتقسم ثلاثة أقسام، وعصبة سببية ودي بالعتق، سبب العتق ده السببية. طب والنسبية؟ بالنفس ومع الغير وبالغير. طيب العصبة بالنفس ده الذكر الذي لا يدخل في نسبته الميت أنثى، وده بيشمل جميع الذكور الوارثين عدا الزوج والأخ لإيه؟ لأم. وجهاته أربعة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، دول كلهم بيرثوا، كن عصبة بالنفس. طيب العصبة بالغير، وهذه محصورة في أربعة، في أربع من النسوة ذوات النصف والثلثين، يعني البنات مع إخوانهن والأخوات مع إخوانهن كذلك. طيب والعصبة مع الغير، ودي مختصة بالأخوات مع البنات، فالبنت تكون صاحبة فرض والأخت تأخذ ما بقي تعصيبا. ده عصبة بنفس في الذكور، عصبة بالغير الإخوة والأخوات البنات والأبناء، عصبة مع الغير البنات والأخوات. طيب عشان يبقى أخذنا كل حاجة، نعطيكم برضو نقطة بسيطة كده عشان يبقى خلصنا لكم المواريث كده ببساطة: العول والرد، حجب وعصبات وعول ورد، والوارثون والوارثات وأصحاب الله، ده كله يبقى خلصنا المادة اليوم كده. تسمع أنت عن العول والإيه والرد، فما الفرق بين العول والرد مع التمثيل؟ ما الفرق بين العول والرد مع التمثيل؟ العول زيادة فروض الورثة عن التركة، زيادة فروض الورثة عن التركة، أو زيادة السهام عن أنصباء الورثة، زيادة فروض الورثة عن التركة. يعني متى عن زوج وأختين؟ ماذا عن زوج وأختين؟ الزوج له كم إخوان؟ ها؟ النص. طيب والأختان يا أخوانهم كم؟ الثلثان. يبقى المسألة من كم؟ ست. الزوج كم؟ ها؟ ثلاث. طيب والأختين؟ أربع. يبقى كم؟ سبع. يبقى عالت من كم؟ من ستة لسبع، عالت من ستة لسبع. يبقى يحصل نقص هنا خلي على الجميع. ده العول، ده بالرد. نقص الفروض عن التركة عن العكس، يعني العول زيادة فروض الورثة عن التركة، فبالتالي يحصل نقص. بدل ما خلنا مثلا ستة، يعني عندي 600,000، بعد ما كنا نسهم على ستة روح 100,000 أنا نسهم على سبعة. طيب الرد نقص الفروض عن التركة، هنعطي كل صاحب فرض فرضة ثم نرد الزيادة عليه، فتدخل الزيادة على مين؟ على الجميع، بنت وبين و مثلا بنت و بنت ايه؟ الفرض ايه؟ الثلثين. يبقى المسألة من ثلاثة، المسألة يبقى منقول مثلا او نمثل نقول ايه مثلا ام وبنت، هنقول كده ام وبنت، البنت لها كام؟ النصف، والام لها السدس، يبقى نسالة من كام؟ ستة. البنت كام؟ الام لها كام؟ واحد، والبنت لها كام؟ ثلاثة اربعة. طيب فين الباقي؟ هنرجع، يبقى خلنا نسأل من اربعة. بعد ما كان 600,000 هتقسموا على ستة، هتقسموا على الاربعة. البنت هتاخد التلاتة والأم هتاخد ايه؟ واحد من اربعة. ده بالنسبة للعول والرد. يبقى عندنا العول والرد، عندنا الحج، عندنا العصبات، عندنا الوارثون بالفرض والتعصيب وذوي الأرحام، عندنا أسباب الإرث، عندنا موانع الإيه؟ عندنا موانع الإرث، عندنا التركة والحقوق المترتبة على التركة. ده كل ما يتعلق بالمواريث على وجه الاختصار. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المادة. الإخوة في حد معه الكتاب اللي هو النصف الأول اللي احنا شرحناه؟ النصف الأول، لأن احنا الآن مختلفين هل في حاجة سقطت من النصف الأول ولا لا. في حد انت معاك الكتاب يا احمد؟
نعم
الأول؟
نعم شيخنا، ما في شيء
خالص. يعني عندك الحج احنا شرحينه؟
الحج نعم منتهي،
شرحينه عندك
منتهي. نعم
و ها
بعده الخامس الجهاد منتهي،
منتهي ها،
المعاملات
الحمد لله ها،
الى انا احنا الى الموضع الذي بداتم فيه.
طيب الحمد لله، لان في اخ جاني وقال احنا رجعت الماده على الموقع ما نتهيش.
الكل يحسب
الحمد لله،
الكل يحسب ان البدايه كانت من المعاملات،
وان احنا كده الحمد لله اخذنا خلصنا كتاب الفروع. والحقيقة إن شاء الله أن هذا الكتاب مبارك ويعتبر ده بفضل الله، تيالي يعني أوسع شرح له، أوسع شرح له بفضل الله عز وجل. معك شرح الأكاديمية في الفقه، معك كتاب الفروع، وسبق معنا إيه؟ ها؟
نور البصائر.
نور البصائر شرحان مهمان جدا جدا جدا، مختصران في الفقه، جيدان جدا في هذا.
هذا كان بدايته 1/0/46.
ده كان بدايته كام؟
1/0/46.
واحنا كام دلوقتي؟
24 ربيع الاول 48،
يعني شهرين تقريبا، قرابة شهرين. اليوم احنا 24
24 ربيع الاول 48. ما بداية الكتاب اوله، اول الكتاب نفسه،
ولله الحمد اول الكتاب نفسه.
نعم 1/0/46.
ايوه بس احنا غبنا سنة، 1/0/46 عدنا سنة ما يبقاش عندنا. نعم، فهذا شرح مهم جدا أوصيكم به. كل شروحات الأكاديمية الحقيقة، كل شروحات الأكاديمية أنا أوصيكم بها، ركزوا عليها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان فرغ من تعليق عن هذا الكتاب في يوم الأحد الموافق 24 شهر ربيع الأول لعام 48,400,000. ولا عزاء للنائمين. فبعض هؤلاء النائمين يقول أنا ما خلصتش مع الشيخ كتاب في الفقه. أيوة، لكن الشيخ ما خلصش كتاب في الفقه، ده ما خلصتش مع الشيخ، جلست يا فاشل يا نائم، خلصتش مع الشيخ كتاب الفقه، لكن الشيخ ما خلصش كتاب الفقه. الأكاديمية بس عندك كتابين، بس الأكاديمية ده كتابين بس في الفقه، ما بالك بمئات عندك الفقه، مئات عندك إحصائية الفقه أحمد على الموقع، فقه معدين 200 ويمكن 300 كمان، على فقه على المذاهب الأربعة مع فقه المسائل مع كذا، لو عندك إحصائية يطلع لك إحصائية على طول. والحمد لله.
بسم الله. وبعد ماذا؟